إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا محمد بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما قضى صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي رواية في الصحيح أيضا أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فأمطرت السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وذكر الحديث وفيه: فمن قال مطرنا برحمة الله وبفضل الله وبرزق الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة، ومن هذه الفوائد ما يتعلق بالمطر وآداب المطر والرياح. أولا، المطر آية من آيات الله عز وجل، بل هو من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، وفيه عدة أمور. الأول أنه يذكرنا بفضل الله عز وجل علينا في تجميع هذا الماء وتكوينه وخلقه وإنشائه وإنزاله إلينا وسوقه إلى الأرض التي تحتاجه لتحيا به وليخرج به رزق العباد. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل يدعونا إلى توحيده، ويجعل من دلائل توحيد العبودية هذا المطر النازل من السماء وهذا الرزق الخارج من الأرض على إثر هذا المطر. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالرياح بشارة بين يدي الرحمة وهي المطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويقول الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والآيات القرآنية في بيان هذه الآية الكونية آيات كثيرة تذكرنا بهذا المعنى العظيم، أن الله عز وجل يرسل الرياح وهي تحمل السحب فتتجمع فيسوقها الله عز وجل حيث يشاء إلى الأرض التي يشاء فينزل الماء فيحيي الله به الأرض بعد موتها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسير في الصحراء فسمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. قال: فانحاز السحاب ثم أفرغ ماءه في شرجة من الشراج، يعني في فتحة في واد صغير من الوديان. قال: فتبعته فإذا رجل يحول الماء بمسحاته يعني بفأسه إلى أرضه. قال: فقلت له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. قال: ماذا تصنع في أرضك هذه؟ قال: ولماذا تسألني؟ قال: لأنني سمعت صوتا في السماء يقول: اسق حديقة فلان لاسمك هذا الذي ذكرت. فقال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها فأجعل ثلثه لله عز وجل يعني صدقة، وأرد فيها ثلثا يعني نفقة عليها في المرة القادمة، وأنفق ثلثا منها على أولادي. فتأمل أيها الأخ الكريم كيف أن الله عز وجل سخر هذا السحاب وسيره بين السماء والأرض ليكون آية وعبرة، وليكون حياة للأرض الميتة، وليكون نجاة لعباد الله الصالحين، وليكون آية لهم على محبة الله عز وجل لهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
نعم، لا يتدبر هذه الآيات إلا العقلاء، أما من نحى عقله جانبا وقام بعزله عن إدارة شؤون بدنه فإنه يقف لينظر إلى المطر وإلى الرعد وإلى البرق، فترى فريقا منهم لا يرى فيه إلا الطين والوحي، فيرى أنها مصيبة نازلة ولا غير، ولا يكون عنده احتمال في أن يتضرع إلى الله عز وجل، لأن احتمال كونه مصيبة وارد كما سنذكر الآن، لكن كيف يقابل هذا الاحتمال؟ فترى بعضهم يسخر ويجلس على قدر السخرية فحسب، فيكتب كلمات ساخرة أو يتفوه بكلمات ساخرة، إما من المطر وإما من كثرته وإما من الناس أو ما إلى ذلك، وذلك ينافي الاعتبار والاتعاظ بهذه الآية العظيمة. فلنعتبر ولنأخذ هذه الآية موضع العبرة، هذه واحدة. الثانية أننا إذا عرفنا أن المطر نعمة من الله عز وجل فواجب علينا شكرها حتى يزيدنا الله عز وجل نعما وفضلا، مصداق ذلك قول ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله أن يعيننا على الشكر وأن يرزقنا الزيادة وأن يجنبنا كفران النعم وأن يجيرنا من عقوبة الكفران ومن عذابه الشديد، إنه ولي ذلك ومولاه. الأمر الثاني أن المطر وما يصحبه من رياح يذكرنا بهلاك أقوام هلكوا بالمطر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت السماء قال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به أو خير ما خلقت له، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما خلقت له أو شر ما أرسلت به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح تغير وجهه وقام فأقبل وأدبر وخرج ودخل، وعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا أمطرت سر به، وفي الرواية الأخرى: فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فإذا رأى المطر قال رحمة. قالت: فسألته فقال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يكون عذابا أرسل على أمتي. وفي رواية قالت: يا رسول الله، إني أرى الناس إذا رأوا المطر فرحوا واستبشروا، وأراك إذا رأيته خفت وكأنك تكره ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني أن يكون عذابا، لقد عذب قوم بالريح ولقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية أنه قال: وما يؤمنني أن يكون كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قوم عاد استعجلوا العذاب وقالوا من أشد منا قوة. والله عز وجل يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لما استعجلوا العذاب في يوم من الأيام نظروا في السماء فإذا سحاب أسود كأنه ممطر ستمطر السماء ففرحوا واستبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. ولكن الحقيقة ليست كذلك بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولم يكونوا ضعفاء يا عباد الله لم يكونوا ضعفاء ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ماذا تصنع؟ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تصور ريحا تأتي فتخلع رأس الإنسان فيبقى بلا رأس كنخلة قطع رأسها لأنها شاخت وجرى فيها السوس والأكلة فوقع رأسها فبقيت جذعا بلا نخلة بلا ثمرة. يبقى الإنسان هكذا فإذا برأسه تنخلع وتطير في الهواء. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية ريح عقيم. وفي عاد يعني ولكم آية ولكم عبرة. في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قام وذهب وأقبل وتغير وجهه وخاف صلى الله عليه وسلم. فتسأله السيدة عائشة رضي الله عنها عن ذلك فيقول وما يؤمنني أن يكون عذابا أرسل على أمتي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمن ونحن نأمن ونلعب ونلهو ونسخر ونغفل. إنها لغفلة عظيمة إنه لظلم لأنفسنا. وما يؤمنني أن يكون عذابا أرسل على أمتي. وكان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به وشر ما فيها. فإذا رأى المطر قال رحمة أو إذا رأى المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى ناشئا في السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، وقال اللهم اجعله صيبا هنيئا ناشئا، يعني سحابا في أول نشأته بدأ يتجمع، فكان يدعو الله يقول اللهم اجعله صيبا، يعني اللهم صيبا، يعني اللهم اجعله صيبا، يعني اللهم اجعله مطرا متدفقا كثيرا ومع كثرته هنيئا، يعني نهنأ به وننتفع به ولا يكون ضارا، لأن المطر قد يكون ضارا. فيسأل الله عز وجل، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بمجرد ما يرى ناشئا من السماء. فإذا نقلت هذا إلى واقعنا بالنسبة للدعاء، ونحن نرى السحب كثيرا في فصل الشتاء، ونتعرض للأمطار كثيرا، فنكثر من هذا الدعاء اللهم صيبا هنيئا. وفي حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مطرا نازلا من السماء قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. فنكثر من هذا الدعاء قبل نزول المطر، ونكثر من هذا الدعاء أثناء نزول المطر، نقول اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله مطرا كثيرا متدفقا نافعا لنا ننتفع به في كل حياتنا يا رب العالمين. ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصحبنا الغفلة في هذا. الأمر الثالث الذي نذكره في هذا المقام أن المطر يذكرنا بالبعث والنشور. وأنت تلاحظ أن الآيات التي ذكر فيها الريح والمطر والنبات من الأرض انتهت بذكر البعث يوم القيامة، مثل قوله عز وجل في آخر آية الأعراف مثلا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، يعني كما ينزل المطر من السماء فتنبت الأرض كذلك يحيي الله الموتى، يعني يوم القيامة. والأمر سهل يسير على الله عز وجل، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، يعني تبعثون يوم القيامة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. ثم قال ماذا؟ قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال في آخر آية فاطر كذلك النشور، يعني كذلك البعث يوم القيامة. فتأمل، عندما ترى المطر تذكر أنك تموت، وإذا مت بعثت، وإذا بعثت حسبت، وبعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. فاعمل وألزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الهدي اللازم الذي لا ينبغي علينا أن نفارقه الدعاء عند المطر، وهذا لزوم أدب ليس لزوم وجوب. الدعاء عند المطر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان. وذكر من الثنتين قال: الدعاء تحت المطر، والثانية الدعاء عند النداء يعني عند الأذان. الدعاء تحت المطر يعني الدعاء ساعة المطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه ذات مرة وأمطرت السماء فكشف شيئا من بدنه ليصيبه المطر، فسئل: لماذا يا رسول الله كشفت بدنك ليصيبه المطر؟ فقال: لأنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر لم يكن بيننا وبين خلق الله له شيء، خلقه الله ونزل لنا مباشرة، فيتبرك به لهذا، إنه حديث عهد بربه. أسأل الله عز وجل أن يغيثنا على كل حال بما ينفعنا، وأن يرفع عنا ما يضرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل أعرابي من باب وجاه المنبر يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أو هلكت البهائم وانقطعت السبل، يعني من قلة الماء، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، وفي رواية يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وفي رواية: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: وكنا لا نرى في السماء، فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة سحاب صغيرة. قال: فخرجت سحابة من وراء الجبل مثل الترس، يعني مستديرة كالترس الذي يتترس به في القتال، ثم انتشرت وتفرقت وأرعدت وأبرقت وأمطرت. قال: فوالله ما رأينا الشمس إلى الجمعة الأخرى. وهذا كناية عن استمرار المطر، لأن المطر قد ينزل والشمس طالعة، وقد تغيب الشمس ولا ينزل المطر، لكن هذا كناية عن استمرار المطر. قال: فوالله ما رأينا الشمس ثبتا، يعني أسبوعا، وفي رواية: ما رأينا الشمس ستا، وفي رواية: ما رأينا الشمس إلى الجمعة الأخرى. والرسول يخطب صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله عز وجل أن يرفعها، أن يمسكها، فادعوا الله عز وجل يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا وقال: اللهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والآجام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فطلعت الشمس وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا فيه استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعاء الاستسقاء حقيقة صحيح ثابت، وصلاة الاستسقاء كذلك صحيحة ثابتة، لا كما يقول عبدة الشيطان إنها خرافة، يقولون صلاة الاستسقاء خرافة، ولو كانت صلاة الاستسقاء حقيقة لما كانت أرض مكة صحراء. يقولون هكذا يكذبون بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يتدرعون ويتذرعون إلى ذلك بأنها أحاديث وليست في القرآن، مع أن الاستسقاء في القرآن. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، في موضعين من كتاب الله عز وجل. وهو كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذه وهو على قلوبنا وعلى أنفسنا أحلى من العسل وأطيب من الطيب وأحسن من كل حسن وإن رغمت أنوف أعداء السنة. ومما ينبغي علينا كذلك عند نزول المطر ألا ننسب المطر إلى غير الله عز وجل، فالمطر من تكوين الله ومن خلق الله عز وجل ومن تسخير الله تبارك وتعالى، فلا ننسبه إلا إلى الله عز وجل. لكن هذا الانخفاض الجوي، هذه الأحوال الذي يقال الطقس أو المناخ أو ما إلى ذلك، هذه إنما هي أسباب أو علامات، لكن التكوين الحقيقي إنما هو من عند الذي يقول للشيء كن فيكون. وكم من ليلة باردة شديدة البرد وبلد باردة شديدة البرد وليس فيها قطرة ماء، وكم من جو شديد الحرارة وهو صحراء قاحلة وهو غزير المطر والماء ينزل فيه بكثرة، وكم من حال يأتي فيها المطر على غير توقع، وكم من حال يتوقع فيها الناس المطر ولا ينزل، لأن له وقت ومكان وميعاد ينزل فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وفي حديث زيد بن خالد الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا من الحديث الإلهي أو من الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فالذي نسب المطر إلى الله مؤمن بالله، والذي نسب المطر إلى غير الله وإلى تكوين غير الله كافر بالله عز وجل أو مشرك بالله. وهل هذا الشرك شرك أو كفر أكبر يخرج من الملة أو كفر نعمة؟ فيه الوجهان. وقد ورد في بعض طرق الحديث عن أبي هريرة وغيره تسمية الكفر بكفر النعمة في هذا السياق، ولكن إذا اعتقد الإنسان أن الذي كون المطر وخلقه وأنزله وصنعه غير الله كما كان أهل الجاهلية يعتقدون فهو من الشرك الأكبر، وإذا اعتقد غير ذلك وأنه سبب أو أنه دون الخلق والتقدير كان من الشرك الأصغر، نسأل الله العافية. أما الأسباب الجائزة، الأسباب التي يتكلم فيها الناس في علم الفلك وغيره، فليست داخلة في هذا الحديث على ألا يعتقد الإنسان أن الذي كون المطر هو غير الله سبحانه وتعالى، فالذي خلق المطر هو الله، والذي أنزله هو الله، والذي أذن بإنزاله هو الله. فإذا كان الأمر كذلك فاحذر أن تقع في سب المطر أو الريح، فإن الله هو الذي سيرها وإن الله هو الذي أنزله. فإذا جاء الإنسان يسب الزمان، يعني بعض الناس يقول الشتاء يريد أن يفعل بنا كذا وكذا، الشتاء لا يفعل، المطر كذا، المطر لم ينزل بمحض إرادته، الرياح فيها كذا، لا تسب الريح، لا تسب المطر، فإن الذي سيره وأنزله هو الله سبحانه وتعالى. فهذان أمران يتعلقان بالمعتقد. الأمر الأول ألا ننسب نزول المطر إلى غير الله. الأمر الثاني ألا نسب المطر ولا الرياح لأنها أمور كونية مما يكونه الله عز وجل، لا ننسبها إلى الطبيعة ولا إلى غير ذلك، لكن ننسبها إلى الله، ولا نسبها لأن سبها يعود إلى الله والعياذ بالله، لأن الله هو الذي خلقها وهو الذي أنزلها. وهناك بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالمطر، فمن ذلك ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم إذا كان المطر شديدا والرياح شديدة والجو مظلما، فيجوز لإمام المسجد أن يجمع بالناس بين المغرب والعشاء، فإذا صلى المغرب أقام الصلاة وصلى بهم العشاء. ويجوز كذلك إذا كانت الحال هكذا والمطر شديد والجو بارد والأرض فيها زلاقة لا يتمكن الناس من المشي عليها بسهولة، يجوز للمؤذن بعد أن يقول حي على الفلاح أن يقول للناس صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذه رخصة من أخذ بها فحسن ولا ينكر عليه، ومن لم يأخذ بها فلا شيء عليه ولا يلزم بها، لكن هذه رخصة رخص الله تعالى لنا فيها بالنسبة للجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ولقول المؤذن صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم بعد حي على الفلاح. أما الجمع بين الظهر والعصر فقد منعه جمهور أهل العلم، وفيه بحث ليس هذا موعظ ذكره موضع ذكره. أيها الإخوة الكرام، هذه آية من آيات الله عز وجل، وآيات الله في كونه كثيرة، كما أن آيات الله عز وجل في كتابه المقروء كثيرة، وما علينا إلا أن نعتبر ونتعظ بما نقرأ في كتاب الله وبما نقرأ في كون الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالآيات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
فنشير باختصار إلى بعض الشبهات التي نسبت إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ما عدنا آخر كلام في هذا الموضوع لما رمي به أمير المؤمنين رضي الله عنه من نفس أبي ذر رضي الله عنه إلى الرابدة. ما هي القصة؟ أولا، لم يثبت إطلاقا أن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه برروا خروجهم بأنه نفى أبا ذر إلى الرابدة، هذا ما حصل. وأول من تكلم وذكر هذا الأمر من المؤرخين أبو بكر العربي في القرن السادس، ومن ثم المحب الطبري في القرن السابع،
وبعده ابن المطهر الحلمي الذي رمى به امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وزاد عليه انه ضرب عثمان ضرب ابا ذر، يعني اول من ذكر ضرب عثمان لابي ذر ابن العربي ورده، والمحب الطبري ورده، وابن المطهر الحلمي الرافضي ورد عليه ابن تيميه ردا واضحا بينا. ما هي القصه؟ القصه انه سمع ابو ذر حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيه: اذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها. وجاء في روايه انه اشار له ناحيه الشام، يعني اذا بلغ البناء سلع جبل في المدينه مكان معين فاخرج من المدينه. فبناء على ذلك خرج ابو ذر الى الشام. مين اللي كان قادر على الشام؟ قلنا امر البدر، معاويه بن سفيان رضي الله عنهما. معاويه بن ابي سفيان كجمهور الصحابه لهم راي في مساله الكنز في الاموال، وابو ذر فرض عن عامه الصحابه الراي. ايه الراي؟ قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. فكان ابو ذر يرى ان ادخار اي مال فوق الحاجه داخل في الكنز ويعذر عليه الانسان. ده مثل مين؟ ابو ذر. يعني لما عندك شيء قلت انا فات خمسه تنفق ال 15، ما ينفعش ده يسمع. لو وجدتهم عدل يبقى ده ايه؟ كنز تعذر عليه. ده مذهب مين؟ ابو ذر. عامه الصحابه على خلاف هذا المذهب، ومنهم معاوية. طيب كيف كانوا يفسرون الآية؟ كانوا يرون أن الآية في المال الذي لم تخرج زكاته، وأن ما أُدّي زكاته فليس بكنز وإن كان مالا كثيرا. يعني المال اللي خرجنا عنه زكاة لا يدخل بالوعيد في هذه الآية. لا يدخل بالوعيد في هذه الآية. ومن أصرح أدلة الجمهور حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام فبين له الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. يعني بين له الزكاة اللي هي من صفة الزكاة، ربع العشر، نصف العشر، العشر، الكلام ده. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. يعني معنى كده ان ممكن يتطوع باشياء وممكن لا يتطوع بها ولا ياثم. ولذلك الرجل في اخر الحديث قال: والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال: افلح انصرف. ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. وراى ابن حجر ان مذهب ابي ذر منسوخ، واستدل بالنسخ، استدل على النسخ بقوله تعالى: ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ما زاد عن الحال. قال: هذا منسوخ. وقال انس رضي الله عنه: كان ابو ذر يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشرك، ثم يرجع الى اهله ولا يسمع الرخصه فياخذ بالامر الاول. يعني ابو ذر رضي الله عنه سمع الكلام الاول ولم يسمع بالايه؟ بالرخصه التي نزلت بعد ذلك. فكان الخلاف بين معاويه وبين ابي ذر في الشام على هذه المسألة. أبو ذر ينكر عليه وينكر على الناس إن المال اللي أنتم تدخلوه ده كنز تعذبون عليه. وهم يقولون إحنا أدينا الزكاة فليس بكنز، هذا مباح. فدار الخلاف على هذا. فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما يستشيره في هذا الأمر. فكتب عثمان إلى أبي ذر أن أقدم علينا المدينة، تعالى أبا ذر. فجاء أبو ذر جاي يظن أن عثمان بلغه عنه أنه من الخوارج. يعني سيدنا أبو ذر جاي ويظن أن سيدنا عثمان بعد جاي يبيع السنوات مين؟ من الخوارج الذين يحلقون رؤوسهم. الخوارج اسماهم التحريف، يعني يحلق الميس في الوجه. فلما جه بعد كده لما جه اتكلم على سيدنا عثمان قال: لقد اخذتني والله لو أمرتني أن أتعلق بقدر لتعلقت به حتى أموت. يعني لو أمرتني أن أتعلق بما يكون على ظهر الدابة لتعلقت به ولا عرضت عليه حتى أموت. وقال والله لو تأمر علي عبد حبشي لسمعت وأطعت. وكشف عن رأسه وقال يا أمير المؤمنين والله لست منهم ولم أخرجهم. أنا لست من الخوارج. الخوارج الذين جاءوا بعد ذلك والروافض وهم على مذهب الخروج أيضا في هذه المسألة يريدون أن يأخذوا أبا ذر وصفيهم بالخروج على رسول الله. يقول الاشتراكيين يقول لك أبو ذر زعيم اشتراكي. إيه زعيم اشتراكي؟ إنه كان بينكر على الناس اللي خارج الأموال اللي عنده حاجة بتاع في الكل مش بتاع الدليل كذبوا على أبي ذر رضي الله عنه. شوف الاشتراكية دي يمكن أن أعدي عليها رسول الله. لكن لما دخل سيدنا أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له سامع ومطيع سيدنا عثمان قال له صدقت يا أبا ذر لقد دعوناك إلى خير لتجاورنا بالمدينة. فين النفس؟ فين اللي لقيه الضرب ده؟ فين الضرب؟ قد كده مفيش. قال لقد دعوناك إلى خير ما هو؟ لتجاورنا بالمدينة. طيب. وقال له أقم عندنا في المدينة تروح عليك سارحتها وتغدو وتشرب من لونها وتأكل من لحمها. قال لا حاجة لي لذلك فأذن لي إلى الرغبة. سبيل الله يرفع إلى الرغبة أبو ذر. لا حاجة لي إلى ذلك فأذن لي إلى الرغبة. قال لك ذلك ونأمر لك بنكاح من نكاح الصدقة. يعني نوح لكم الصدقة تأخذها معك تشرب من لبنها. قال لا حاجة لي بذلك يكفي أبا ذر صرمته. كفاية عليه الحذاء بتاعه والملابس اللي هو لابس مش أزهر. فأذن له. وفي رواية من أبا ذر لما قلد المدينة اجتمع الناس عليه وكأنهم لم يروه قبل ذلك. كل يوم يقعد يلاقي الناس كلها على حواليه. فخشي من الفتنة فشكى ذلك إلى عثمان. فقال له عثمان إن شئت تنحيت قليلا. يعني إن شئت انتقلت إلى مكان قريب. قال فأذن لي إلى الله. فحصل هنا أن أبا ذر استأذن عثمان في كلا الروايتين للذهاب إلى الرغبة. ما في نفس الوقت ولا في رواية تدل على أنه يفعل إلا روايات الروافض والجزرية. وزود بعضهم أنه ضرب أبا ذر ضربا مزعجا زي ما قالوا ضرب مين؟ مرة الفرد ضرب مين؟ عمار. زي ما قالوا ضرب عمار وقال لك ضربه حتى تلقى أمعاءه. قال أبو بكر بن العربي كذاب كذب ولو فقط أمعاءه ما عاش أبدا. حزن البصري سأله غالب القحطاني قال له هل نفع عثمان وأبا ذر إلى الرملة؟ قال معاذ الله. قال معاذ الله ما نفع. ابن سيرين سئل هل نفي هل نفع عثمان أبا ذر إلى الرملة؟ قال لا هو خرج بنفسه. قال لا هو خرج بنفسه. زي ما قلت لك زودوا الكذب وليت مسألة الضرب ومسألة الضرب لا إسناد لها إطلاقا. وإنما هي من اختراع الروافض والخوارج الذين جاءوا بعد ذلك. وأول من ذكرها هو ابن العربي في القرن السادس وبعده ابن حزم الطبري في القرن السابع وبعده ابن المطهر الكلمي. ابن العربي والمحب الطبري لما ذكروها ذكروها ليردوا عليها. والمحب الطبري المطهر الكلمي الرفيع لما ذكرها ذكرها ليثبتها. فرد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتاب عظيم اسمه منهاج السنة. منهاج السنة كتاب عظيم فرد على ابن مطهر الكلمي لمن أراد أن يطلع عليه أو يواجه هذه المسائل دي. إذا لما نتأكد من لقى في مسألة ذهاب أبي ذر إلى غرره نرى أنها بأحداثها تندرج ضمن مناقب عثمان رضي الله عنه لأنه دعاه ليسكن معه في المدينة ودعاه ليكرمه وعرض عليه ما لم يأخذه معه إلى الرغبة. ولكن أبا ذر رضي الله عنه رفض ذلك كل بوجوده واختار أن تكون إقامته في الربذة على ما جاء في الحديث الصحيحة والحسنة لسببين. السبب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البلاد شرعا فخذ منها. السبب الثاني أنه لما رجع في المرة الثانية اجتمع عليه الناس فخشي من الفتنة فاختار أن يتنحى عن المدينة. فما دخل عثمان في هذا؟ ثم أيها المدافع عن قتلة عثمان والذي اخترق كذبك عليهم، هذا ما عثمان نفى أبا ذر وغيره، وهو أمير المؤمنين وهو السلطان، ورأى أن واحدة من الرعية يذهب إلى مكان ما لينال فيه قولا انفرد فيه على الناس فيقع بذلك فتنة، واجتهد في ذلك، فإما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، فإن كان أصاب فله أسرار وإن كان أخطأ فله أجر، فأنى لك ولي أسيادك من شياطين الإنس والجن أن عثمان يستحق بذلك القتل. أنى له بهذا أو أنى له بهذا؟ فعثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين له السمع والطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي إخوانه من الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها من المسجد. هذا مع ما أصلناه من أن الأمر لم يحدث أصلا، لكن دعا على التسليم كأنه حدث، لأن بعض الناس يتعلم بسيء من قلت له علاقة كبيرة يقول لك شوف أهو عمل كده أهو ولذا تتضرر به الأخطاء، هو لم يفعل أصلا، لكن هذا على سبيل التسليم أنه لو فعل ذلك فهو أمير المؤمنين، ورأى أن الصواب والأسلم للأمة أن يكون أبا ذر في هذا المكان، وهي الرغبة فيه هي خارج الدولة الإسلامية. هو عثمان لا، هو أبو ذر لما راح للشام سلمان في بابه للشام، ده الرغبة أقرب من الشام، فهذه دعوة باطلة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بكل حال، وما يترتب عليها مما يدعيه هؤلاء باطل بكل حال، فليبقى حب الصحابة واحترامهم في قلوبنا والترقي عنهم من ديننا ومن عقيدتنا، وهو ذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليبقى ذلك معلنا واضحا صريحا، وإن احترقت بذلك أسباب الرافضة والخوارج الذين يبررون فعل قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعثمان ذو النورين تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان، أفيكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يستحق القتل؟ تالله إن هذا طعم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون طعم في عثمان، بل هو طعم في علم علام الغيوب سبحانه وتعالى، لأنه كما قال ابن مسعود وغيره ممن اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أفيختار الله لصحبة نبيه أناس يقولون كما يقول هؤلاء؟ معاذ الله وحاشا لله وسبحان الله وتنزه الله وتبارك الله وتقدس الله عما يقول الظالمون الافاقون علوا كبيرا. ولنا عوده ان شاء الله تعالى الى هذه الاحداث والى هذه الاتهامات حتى نبين ما فيها، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.